الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحديث 23، قال رحمه الله تعالى: حديث 23 عن أبي قتادة والحارث بن ربعي رضي الله عنه الصحابي الجليل، كل سنة وفاته قيل 37 وقيل سنة 54، والأقرب والله أعلم على ما حققه القيم وجماعة وسنة 54 للهجرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الهرة إنها، أي الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث رواه كما ذكر مصنف مالك وأحمد عن السنن، لكن قوله من الطوافين عليكم والطوافات هذا هو لفظ أحمد وأبو داود والنسائي. أما لفظ الترمذي وابن ماجه فقال لو طوافون عليكم أو الطوافات أو الطوافات. وهذا الحديث من رواية حميدة بنت عبيد عن كبشة بنت كعب، عندي كبشة امرأة ابن أبي قتادة، امرأة ابن أبي قتادة بنت كعب ابن مالك رضي الله عنه، وتكلم فيه هذه حميدة بنت عبيد أو عبيدة. والحديث له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها بسند فيه، لكن الحديثان قوي أحدهما الآخر، خاصة أن هذا الحديث ثبت أهل العلم وصححوه وتواردوا على تصحيحه، توارد على تصحيح هذا الخبر أئمة كبار حفاظ لهم شأن رحمة الله عليهم. وهذا أيضا مما ينبغي التنبه له، قد يكون الخبر في سنده راو ليس بذاك، ليس مشهورا في باب الرواية فيما يظهر من كتب التراجم. ثم نرجع إلى كلام العلماء فنجد الأئمة الحفاظ، أئمة الحفاظ المتقنين صححوه، فهذا مما يدل على ثبوت الخبر، ما يدل على ثبوت الخبر. ولهذا ذكر الملقن ما معناه لو يستبعد أن هؤلاء الأئمة الذي تواردوا على تصحيح نحو من 10 وكلهم أئمة حفاظ، وأنهم لم يعرفوا حال حميدة بنت عبيدة وكذلك كبشة الراوية، مع أني روته عن كبشة بن كعب بن مالك مع شاهده. وهذا الخبر قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا تعليل، هذا إنها من الطوافين عليكم يعني العلة هو طوافها وعدم خلو المنازل غالبا منها، ف يبتلى بالناس كما قال سبحانه طوافون عليكم، كالذين يطوفون عليكم للخدمة، وكالصغار الذين يطوفون في البيت من مكان إلى مكان. وعلى هذا يلحق، هل نقول يلحق بالهرة ما أشبهها؟ هل نقول يلحق بها ما أشبهها ممن يطوف ويبتلى به مثل الفأرة مثلا التي قد توجد في البيت، وكذلك الحمر، الحمر ونحوها مما يبتلى بها الناس في بعض الأوقات وفي بعض الأزمنة. يعني المقصود هو ذكر الحال الواقعة، قد يعني يبتلى الناس بنوع جنس من الحيوان في زمان دون زمان. فلكن هنا في الحقيقة قال إنها من الطوافين عليكم، إن الطوافين عليكم كما هنا والطوافات، اللفظ الآخر كما تقدم عند الترمذي وابن ماجه أو الطوافات. مش معنى قوله إنها من الطوافين، قوله عليه السلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات حينما علل مثل هذا. هذا التعليل هنا هل هو لإرادة بيان العلة في الهرة وأنها تطوف ثم غيرها مما يطوف هل يأخذ حكمها، يأخذ حكمها بمقتضى العلة، أو يأخذ حكمها بمقتضى الإلحاق فيكون من باب القياس، من باب القياس الذي هو إلحاق، يعني في قياس يكون موضع خلاف وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة كما يقولون، يعني حينما تلحق فرعا بأصل على أركان القياس الأربعة هذه المعروفة: الفرع والعلة والحكم، والفرع والأصل وفي علة في حكم والحكم والعلة، والإحبار غصر والعلة والحكم. هل نقول غير الهرة حكمه حكم الهرة، حكمه حكم الهرة على جهة الإلحاق أو على جهة المعنى والعموم؟ ايش يظهر لكم؟ واضح الفرق بين أمرين؟ نعم. يعني حينما تقول مثلا الحمار الفأرة يلحق بالهرة، يلحق بالهرة لأنه يطوف مثل هرة، أو نقول هذه الحيوانات تدخل في هذا المعنى، وأن العموم في المعنى يشملها. الثاني أليس كذلك؟ ها؟ الثاني شو الفرق بينهما؟ الطريق الأول طريق ضعيف، قد يأتيك إنسان يقول هي في الحقيقة أنت عندك فرع وأصل، إذا ألحقت الفرع بالأصل يحتاج أن نثبت في باب الإلحاق، في باب الإلحاق أن نقول هذا الفرع، أن هذا الفرع الملحق بالأصل يكون ربما أضعف وربما مساوي، ربما أضعف وربما مساوي. فهذا الفرع، فهذا النوع من الحيوانات إذا قلنا إنه طواف، طواف نقول إنه يأخذ هذا الحكم بنص الخبر، بنص الخبر. فكأن النبي عليه السلام قال كل طواف عليكم فإن شؤره ماذا؟ طه. أليس هذا المعنى؟ كأنه لما قال إنها من الطوافين عليكم، كأنه قال كل طواف ماذا؟ فإن شؤره طاهر. هذا هو المعنى. فعلى هذا نقول يدخل من جهة العموم ولا نحتاج إلى القياس. وإن كان في خلاف مسألة العلل هل هي قياس أو نص، صحيح أن العلل الظاهرة ليست قياس، إلا إذا قيل قياس أولوي أو فحوى الخطاب فلا مجاحدة في الاصطلاح. ولهذا لو رأيت إنسان يصاحب مبتدع قلت له لا تصاحب فلانا فإنه مبتدع، فإنه مبتدع تعليل، أليس كذلك؟ ثم رأيته بعد ذلك يصاحب إنسان آخر مبتدع فقلت له لماذا تصاحب المبتدع؟ يقول ما نهيتني عنه، أنت نهيتني عن فلان ولم تنهني عن هذا، هل يقبل هذا منه ولا ما يقبل؟ لماذا؟ لأن قوله لا تصاحب فلان فإنه مبتدع، إيش معنى الكلام؟ نعم، لا تصاحب مبتدعا، هذا هو، لا تصاحب مبتدعا، هذا هو المعنى. كذلك أيضا كل تعليل يأتي في النصوص فإنه يفهم الحكم من التعليل لغيره من سائر مما ورد، ويكون الدليل ورد في هذه القصة وفي هذه الهرة وغيرها يأخذ الحكم من جهة عموم المعنى، جهة عموم المعنى. ولهذا حينما يقطع بالعلة فإنها كالنص، إنها ليست إنها من الطوافين عليكم والطوافات. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين 24 الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان ومكفرات لما بينهم مجتنب الكبائر. هذا رواه مسلم، لكن له مسلم ما لم تغشى الكبائر، ما لم تغشى الكبائر. وورد في هذا المعنى أخبار عدة صحيحين عن عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ عثمان رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه أنه صلى ركعتين ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى توضأ نحو بهذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد أخبار كثيرة في هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم روايات في الصلوات الخمس، وأن من أتم خشوعها وركوعها وسجودها فإن كفارة لما قبلها، وفي لفظ مسلم وكان مشيه إلى الصلاة نافلة، في لفظ ما لم تؤت المقتلة عند مسلم. وهذه الأخبار تدل على أن هذه الأعمال العظيمة مكفرات لما بينهن، والجمهور قالوا إن هذا المراد بالصغائر لهذا الحديث ما اجتنب الكبائر ما لم تغسل الكبائر ما لم تؤتى المقتلة. وقوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، هذا جعل اجتناب الكبائر مكفر للصغائر مكفر للصغائر. وهذه الأخبار دلت على أن هذه الأعمال مكفر الكبائر ولا تنافي، فتكون الكبائر الصغائر لها مكفرات عدة. وجاء أخبار في صوم عرفة وصوم عاشوراء ونحوها من الأدلة جاءت في هذا الباب، وهنا بحث لأهل العلم في مسألة التكفير واتماع المكفرات. لكن هذه الأعمال حينما يعملها الشخص وتمحك صغائره بأنواع من المكفرات فإن هذه الأعمال تكون رفعة له في درجاته إن لم ترد أو توافق صغائر، وقد تخفف من الكبائر. وذهب بعض العلم إلى أن الأعمال الصالحة العظيمة قد تكفر الكبائر في بحث مبسوط لأهل العلم في هذه المسألة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درنه شيئا؟ قال لا يبقي من درنه شيئا. ورواه مسلم أيضا وقال حديث جابر وفي مثل الصلاة الخمس كمثل نهر غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء الحديث. وفي رواية عند البزار حي بسعيد الخدري أنه مثل الصلوات الخمس برجل له معتمل يعني محل يعمل فيه كمصنع يمتهن عمل ويحصل عرق وسخ، فإذا انتهى من عمله ورجع إلى بيته في طريق خمسة أنهار فيغتسل في الأول والثاني فيتطهر تطهرا تاما، فهذا مثل الصلوات الخمس. والكبائر المراد بها ما توعد الله عليها، واختلف العلماء في حد الكبائر اختلاف كثير واختلفوا في عددها. صح عن ابن عباس أنه قال هي إلى السبعين أقرب، لكن لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، هذا هو الصحيح. والحديث لا يثبت مرفوعا لكن ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم وابن جرير من قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحجاوي رحمه الله في مضمون الكبائر وكن عالما أن الذنوب جميعا بصغرى وكبرى قسمت في مجودي، فما في حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان أو لعن مبعد. وزاد حفيد المجد، من هو حفيد المجد؟ نعم ابن تيمية شيخ الإسلام. والمجد من هو؟ جده عبد السلام حفيد المجد، جاء أحمد بن عبد الحليم عبد السلام. أو جاء وعيده بنفي الإيمان ولعن مبعدي، المعنى أن هذا هو الحد على ما اختاره رحمه الله. نعم الفأرة كذلك. بعضهم قيد قال الهرة وما دونها في الخلقة، هذا تقييد للنص. الحديث يقول الطوافين عليكم والطوافات، صواب أنه المعنى والحكم في ما يثبت له هذا الوصف كونه طوافا، فالهرة كذلك، بل إن الابتلاء بها ربما يكون أشد وأكثر أحيانا. نعم والهرة، لكن ينبغي أن نفرق بين ما إذا علم أنها أكلت نجاسة الهرة أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة إذا أشعرت فإن علم أنها أشعرت مباشرة في الماء بعد النجاسة فتغلب النجاسة، وإن أكلت نجاسة فغابت في هذه الحالة تغلب جانب الطهارة فيما أشعرت. يعني هذا فيما إذا كان لم يتبين النجاسة والطهارة. نعم. مالك رويز الليلي صحابي جليل في سنة 74 للهجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلى. هذا أمر، والأمر الأصل أنه للوجوب، كما رأيتموني على الصفة التي صليت، لأنه القدوة والأسوة والمتبع عليه صلى. كما رأيتموني يصلي في جميع أحوال الصلاة، في القيام والركوع والسجود والجلوس والسجدتين والتشهد، وكذلك سائر أحوال الصلاة. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، دلالة على وجوب الأذان في الحضر وفي السفر، وأن وجوبه واجب كفائي. ولهذا قال فليؤذن لكم أحدكم، فلم يأمر الجميع أن يؤذنوا، وليؤمكم أكبركم، فليؤذن لكم أحدكم. والأذان في البلد إذا بلغ الناس حصل به الواجب الكفائي، لأنه فرض كفاية. وكذلك في السفر على الصحيح هو واجب، السفر واجب، فيؤذن واحد والأذان له فضل، ولو كان واحد فإنه يؤذن، فيكون عليه عينا على ظاهر أدلة في هذا الباب. وليؤمكم أكبركم، قال أكبركم لأنهم متساوون متقاربون، وفي صحيح البخاري وكنا شببة متقاربين، ما هناك ميزة لأحد آخر. ولهذا إذا استووا فإنه يقدم الأكبر، يوم القوم أقرأهم أقرأهم كتابنا، فإن كانوا في القرآن سوف يعلمهم السنة، يعني التقديم يكون بالأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم سلما أو إسلاما، في اللفظ الآخر أقدمكم سلما أو إسلاما. لكن إذا استووا في هذه الصفات التي جاءت في الحديث فإنه يقدم الأكبر. قال عليه الصلاة الكبر الكبر، كبر كبر، وقال ابدأوا بالكبير، وقال البركة مع كابركم. حديث صحيح، بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح. ولهذا قال لهم أمر أن يؤم الأكبر، لأنهم متقاربون في السن ومتقاربون في المتقاربون في العلم، هم متقاربون في العلم، فأمر أن يؤم الأكبر. فإذا استووا في جميع الصفات فإن السبيل هو القرعة بينهم. قول إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ما قال حضر وقت، إذا حضرت الصلاة يعني أنتم أن تصلوا، ليس المراد حضرت الصلاة يعني حضر وقت الصلاة، لا، لأن هدي عليه الصلاة أنه لم يكن يؤذن في سفره إذا دخل الوقت، لا، كإنما الأذان إذا دخل الوقت هذا في الحضر، في الحضر يؤذن عند دخول الوقت، أما في السفر فالأذان يكون عند إرادة الصلاة. فالإنسان لو أنه أراد أن يصلي مثلا الظهر في آخر وقتها قريب من العصر وهو مسافر، فلا نقول تنزل فتؤذن ثم بعد ذلك تصلي، لا، يكون الأذان تابع للصلاة. وبعض العلم كان يصنع في سفره يؤذن إذا حضر وقت الصلاة ثم يمشي ثم بعد ذلك يصلي، وقد وقع هذا شيخ الإسلام رحمه الله وقال بمعنى خفيت عليه السنة، ثم قد تبين لي أن هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يؤذن إلا إذا كان يصلي إذا أراد الصلاة، وهذا هو السنة، لأن المقصود من الجمع هو جمع التقديم والتيسير على المسافر، وإلا فالأمر أن يؤذن عند دخول الوقت، فإن فيه تشديد عليه ويحصل حرج. لكن إن أراد أن يصلي في الوقت هذه الحالة ينزل فيؤذن ويصلي، ثم السنة أن يجمع جمع تقديم في هذه الحالة، وإلا جمع تأخير وهو الأفضل. حديث جابر رضي الله عنهما، جابر عبد الله 23، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا الحديث. والنبي عليه السلام له ولأمة الخصال، وجاء هذا الخبر برواية أخرى، وجاءت روايات من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي أمامة ومن حديث ابن عباس، وجمعت خصال كثيرة، وفيه أن يعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام بكثرة خصائصه وفضائله صلوات الله وسلامه عليه. نصرت بالروع مسيرة شهر، يعني من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، عند أبي أمامة عند أحمد عن أبيه، يقذف في قلوب أعدائه، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالرعب يحصل للكفار من أهل الإسلام، وهل يحصل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ظاهر الوقائع وسيرة الصحابة أنه لأمته أيضا كذلك. والبخاري رحمه الله لما ذكر هذا الخبر الجهاد ذكر حديث هذا الحديث، وذكر أيضا حديث ابن عباس عن أبي سفيان، وهو الحديث هو حديث واحد لأبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه الصحيح، الحديث الطويل اللي روي في أول الصحيح، لما جاء بهم وكان قبل إسلامهم من إيليا، فأحضروا عند هرقل يريد أن يسألهم عن هذا النبي حينما جاءه الكتاب وأمر أن يقرأ، فقال أبو سفيان هذا قبل إسلامه لما قرئ الكتاب عند هرقل واختلطت الأصوات وكثر اللجج والخصومة، قال أمر بنا فأخرجنا، فقال أبو سفيان صخر بن حرب لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخاف ملك بني الأصفر، يخاف مع هذه المسافة العظيمة، كان أيضا دليل في هذه المسألة. نصرت بالرعب مسيرة شهر، والرعب من أعظم السلاح لأهل الإسلام على الكفر، وجعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا، وهذا أيضا من خصائص الأمة، فعنده مسجده وطهوره، وهذا يشهد لمذهب مالك رحمه الله أن الإنسان في أي مكان من الأرض يتيمم، سواء كانت تراب رمل حصى وما أشبه ذلك فإنه يتيمم على ذلك، إلا إذا كان بقربه مكان فيه تراب فإنه يقصد، أما إذا كانت هذا المكان ليس فيه إلا ما ظهر منها فتيمموا صعيدا طيبا ما تصاعد على وجه الأرض، فتصعم على وجه الأرض، وهذا في بحث ومسألة اشتراب التراب من عدمه في الخلاف، وإذا تيسر كان هو الأحوط، وإن لم يكن إلا هذا فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا أصحابه حينما ذهبوا إلى تبوك كانت رمال ولم يكن فيها تراب ولم يكن يحمل الماء، وكانوا فيما يظهر كما ذكر العلماء يتيممون على الرمل وليس له غبار، فدل على أنه عام لجمع صنع. وهل يدخل في ذلك ما يتصاعد على وجه الأرض من الشجر أو لا؟ هذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أن الشجر لا يدخل فيها لأنه ليس من جنسها، بل يكون خاصا على ما تصاعد من وجه الأرض. قال وكذلك أيضا قال وحلت لي الغنائم، وحلت لي الغنائم، ثبت عن الصحيحين أيضا من حديث هريرة من طريق آخر في حديث طويل، وفيه أن النبي من الأنبياء حينما غزا وقينه يوشع بن نون غزوا بقومه فوضعت الغنائم فلم تنزل النار، فقال إن فيكم غلولا، الحديث بطوله، وفيه أنه بعد ذلك جاء بمثل رأس الثور من ذهب ثم وضع الغنائم فنزلت نار من السماء فأكلتها، فكان دليل القبول هو نزول نار من السماء تأكلها. قال فأحل، قال عليه الصلاة والسلام بعدما روى بعدما ذكر هذه القصة فأحل الله لنا الغنائم لما رأى عجزنا وضعفنا. يعني انظر مع العجز، مع أنه عجز وضعف، إلا أن الله حلها الغنائم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال وأعطيت الشفاعة، وله شفاعات عليه الصلاة والسلام، لكن الشفاعة هي الشفاعة العظمى التي يسأل الناس يوم القيامة الأنبياء، فبعد ذلك يقول مع نبينا محمد أنا لها أنا لها، فيشفع في الفصل بين الخلائق. وكان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث الناس عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال بعثوا إلى الأحمر والأسود، وجاء أيضا في الأخرى عند مسلم وختم بي النبيون، وقال أعطيت جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. سبع وعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. هذه وصيه قد اوصاها عليه الصلاه والسلام جمع من الصحابه، منهم ايضا ابو ذر كما عند مسلم، وابو الدرداء كما عند النسائي باسناد صحيح، بثلاث صحيحين لا ادعهن. اختلف عن قوله لا ادعهن من جمله الوصيه او اخبار ابي هريره عن نفسه انه لا يدع. هذه الثلاث، صيام ثلاث أيام من كل شهر، وهذا الأظهر فيه أنه مطلق من أول الشهر، من وسط الشهر أو من آخر الشهر، كما في صحيح مسلم عن هريرة من حديث عائشة رضي الله عنها سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام كيف يصوم، قالت لم يكن يبالي كيف صام، يعني صام من أول الشهر أو من وسط الشهر. فإن كانت هذه الأيام هي الأيام البيض كان حسن، وهي غير أيام البيض قيل إن الثلاث أيام غير أيام البيض، وقيل إنه من المطلق والمقيد، وأن هذه الثلاث المراد بالأيام البيض. والأظهر والله أعلم أنه إذا صامها في جميع في أي وقت حصل المقصود، فإن كان يصوم يعني أكثر من ستة أيام فيصوم الأيام البيض ويصوم ثلاثة أخرى، وإن كان يصوم ثلاث أيام فإذا جعلها في البيض كان أفضل لاجتماع الفضيلتين، الفضيلة التي وردت في ثلاثة أيام من فعل عليه الصلاة والسلام، وكذلك من وصيته حديث أبي هريرة، كذلك الدرداء وأبي ذر، وكذلك عبد الله بن عمر جاء في رواية لا بأس بها أنه قال لك صم يوما ولك أجر ما بقي، يعني من كل عشرة أيام يوم، ثلاثة أيام من كل شهر، وهي كصيام الدهر، وهذا ورد في أخبار، فمن صام ثلاثة أيام فهو باقي الشهر صائم في الحكم، مفطر من جهة الترخيص، أما في الحكم فهو صائم. ولهذا روى أحمد بإسناد صحيح أن أبا ذر رضي الله عنه نزل به ضيف فقدم له طعام فقال كل إني صائم، فجعل يأكل، ثم ذهب ذر ثم رجع ثم جعل يأكل معه، فجعل ينظر إليه فقال ما يعجبك؟ قال قلت إني صائم، قال إني صائم في تضعيف الله مفطر في ترخيص الله، إني صائم فصوم وقد صمت ثلاث أيام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام الدهر الحسن.